Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga.
مرحبا بكم مستمعينا الأعزاء، مستمعي الراديو دبنجا في برنامجنا ليوم الأحد، واللي حنعيد فيه للناس الفاتوا الاستماع لنا كل برامجنا اللي قدمناها الأسبوع الفات، وحتكون البداية ببرنامج
قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويفتح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة.
وعشان الحكومة جزاءات كلها أساتذة كلها حركة تفتاد الدماء من هذا الشباب لتكون كبيرة شديد في الحكومة.
من ما قمنا من الاستغلال بالمجالس التشريعية والبرلمان دي قاعد تنشر الناس الكبار وبينتجرين في نفس الشيء القديم، يعني إبدأ يا أخي خلاص أنتوا أبدوا الشباب دي الفرصة.
اهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الاعزاء في حلقه جديده من برنامج قضايا الشباب، ويسعدنا خلال اللقاء ان يكون معنا كل من كوثر حسين الناشطه في منظمه المجتمع المدني، وادريس نور محمد الطالب بجامعه كسلا بشرق السودان، ودريه محمد بابكر القياديه في لجنه المعلمين السودانيين، للحديث حول تاثير جائحه الكورونا على حياه الشباب خاصه طلاب وطالبات الجامعات والمراحل الاخرى. في البداية أعزائي المستمعين حتكون معنا كوثر حسين، أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا. كوثر، عايزينك تكلمينا عن تأثير جائحة الكورونا والإجراءات المصاحبة لها على حياة الشباب وأنشطتهم المختلفة خلال اليومين ديل في السودان.
أوكي، طيب شكرا جميلا جزيلا راديو دبنجا، ومساء الخير عليكم. جائحة كورونا ربنا لا أعادها تاني، وربنا يسلم كل الشعوب في العالم من هذه الجائحة. تأثير جائحة كورونا للسودان بشكل عام، هو السودان ممكن يكون مقسم كثير شديد، ريف، رحل، حضر، مناطق لحد هسه تحت سيطرة حركات الكفاح المسلح لحد هسه مناطق، فالتأثير ممكن يكون متفاوت من مكان لمكان بشكل يعني عام. أنا طبعا قاعدة في الخرطوم. جائحة كورونا أنا تأثيرها بالنسبة لي أو للشباب ما كان ما حاجة كبيرة. أنا بقول كده ليه؟ لأنه معظم الشباب في السودان هم ما منضوين تحت المؤسسات بتاعت الدولة الرسمية أو مؤسسات المجتمع المدني، بمعنى أخف إنه هم معظمهم ما شغالين أو ما موظفين. الموظف طبعا حيكون الشاب الموظف بيتضرر بشكل كبير، أو بيكون مثلا شغال 50% ممكن ده في القطاع الحكومي، مع ذلك بيكون المرتب حقه هو ماشي، لكن ممكن يكون شغال 50%، لكن هم ما موظفين. اللي بيشتغلوا، وده السواد الأعظم من الشباب والشابات، اللي بيشتغلوا مثلا في قطاعات خاصة، أعمال حرة، مصانع، ديل بيكونوا متضررين بشكل أكبر. ليه؟ لأنه هنا مصالحهم بيكون يعني وقفت، أو هم ما شغالين عديل، فبيكونوا متضررين أكتر. إذا دايرة أمشي مثلا أطلع شوية كده من المدن، أمشي ليك للريف أو للرحل، بتلقى التأثير ده ما ظاهر. مع الريف بيكون بشكل بسيط كده، الأسواق الحركة بتاعتها بيكون قلت، ما وقفت نهائي لكن قلت. طبعا كان بدأ مثلا الحظر تدريجيا من 6-4 وشنو، فالناس الممكن يكونوا بيطلعوا من الصباح وكده ويجوا راجعين ما بيتأثروا كثير. الناس الممكن شغلهم يبدأ ما بعد الزمن ذاك، اللي هم بيكونوا الشباب مثلا بيكونوا شغالين في مطاعم، في مصانع، في عندنا طبعا الظاهرة بتاعت الجنبات، حتات الشيشة، الكافيهات، ما كانت وقفت وقفوها، غالبا شغلها كان بيكون ما بعد المغرب، ما بعد الساعة 6. هنا طبعا أكيد بيكون وقفت وقفوها، ما شغالة بأمر رسمي من الدولة. أمشي أبعد من كده شوية مع الرحل مثلا في السودان، ما هو ده مجتمع قاعد وهو ما ظاهر، لكن يعني أنا قصة تأثيره لأنه أنا كنت سافرته في حتة بتاع رحل، ما في تأثير، ما في كورونا هناك حتى. يعني هم كورونا دي يقول لك بنسمع بقى بس مثلا في الخرطوم، وبنسمع بقى وين في الراد، يعني ما ظهر عندهم، ممشين حياتهم عادي تماما. ما حتى يعني أنا سألت واحد ما ظهرت لكم أي حالة بتاعت كورونا؟ لا لا ما في هنا، فالتأثير ما كان ظاهر.
طيب بالنسبة لحياة الشباب، يعني لماتهم وزياراتهم مثلا للأسر، هل اتأثرت شوية ولا عادي؟ الناس ما قللت من تواصلها مع الجيران ومع الأهل وكده؟
هو ممكن يكون قلة لكن ما بشكل نهائي أو ما وقف رسمي نهائي. ليه؟ لأنه معظمنا ما التزمنا مثلا بالإرشادات الصحية، إنه الناس تكون قاعدة في البيت، إنه الناس ما تطلع وسلامتك في بيتك وكده. معظم الناس ما التزموا بالحاجة دي. ليه؟ لو لاحظنا إنه المناسبات في الفترة بتاعت كورونا زادت شديد، الداير يطهر اولاده طهرهم في الفتره دي، الداير يعرس عرس في الفتره دي، اللي عنده سمايه من فتره كانت ما عملها ما قدر يعملها عملها. ليه؟ قال لانه الحركه بسيطه، الناس مثلا يعني المناسبه لو في اندرمان بيجوك ناس اندرمان بس، يعني ما بيضطروا يجوك ناس بحري والخرطوم اندرمان، المناسبه لو في بحري بيجوك ناس بحري بس، يعني ممكن تكون قللت لك، لكن اللمه قاعده تحصل. يعني الفكره كانت انه يخففوا الحظر من الساعه 6 يعني لحد 6 او لحد 4، انه يدلل الحركه بتاعت الناس، لكن الناس بقت تعمل المناسبات في الفتره ما قبل 4 او ما قبل زمن الحظر، يبقى ما حصل حاجه يعني لما حاصله لكن بس قبل الزمن. لكن تاثيره على مستوى الزيارات مثلا الاسر، بلقى اسر كثيره التزمت واعلنت انها هي في الفتره دي ممكن يعني ما تستقبل زيارات، ما تستقبل حتى لو حصل لها وفاة، يعني بتكتفي بانه يعزوا بعض بالتلفونات و يعني بسبب الجائحة وكده. ومعظم الناس ما التزموا، يعني قدر ما انت طلعت مثلا من المدينة مشيت لهامش الخرطوم هامش اندرمان بتلقى الوضع عادي شديد، الناس ما ملتزمة بالحظر وما ملتزمة به. بتلقى الحاجة دي ممكن يكون ما عارفة في عندهم مرات مبرراتهم المنطقية، انه الوضع المعيشي ما بيسمح صراحة بانه انا اقعد في البيت والتزم هناك، فبيطلعوا بيمارسوا اشغالهم عادي. يعني
طيب، من خلال الحظر وزي ما انت ذكرتي انه يعني اغلب الناس ما التزمت، فهل الحاجه دي في انعكاسات لها مثلا على مستوى الاسر؟ خلقت صراعات مثلا، في ناس بيكونوا عايزين يلتزموا وفي ناس ما بيلتزموا، والنقاشات الجايه تكون على مستوى الاسره وكده، ولا طبيعي؟
لا ما طبيعي. في أسر ما تقبلت الحاجة دي، أو في بعض الناس ما تقبلت الحاجة. يعني في ناس حصل لهم يعني عزاء، والدتهم توفت وهم يعني وروا الناس إنه بينتهي العزاء مثلا بانتهاء مراسم الدفن، وبعد ذاك لسلامة ناس البيت ولسلامتكم أنتوا نحن بنتقبل التعازي عبر التلفونات وكده. والناس قالوا لهم يعني ده كلام فارغ ساكت، أنتوا أمكم وأبوكم ديل كانوا بيمشوا للناس وبيماشوا وبيوافلوا، وانتوا جيتوا هسه يا شباب دايرين تقطعوا صلة الارحام بتاعتنا وكده. ففي ناس ما تقبلت، في ناس يعني الحاجه دي وصلتهم لحساسيه. يعني انت ممكن تلاقي زول ملتزم لابس الكمامه ما بيسلم، فاذا مديت ايدك مثلا هو مثلا عمل لك الحركه انه هو ملتزم ما نايف، في ناس بتحسسوا من الحاجه دي شديد وبيقول لك ده كلام ساي اصلا ما في كورونا، فخلقت حساسيات يعني.
نعم، في ناس في البيوت بيكونوا قاعدين، يعني مثلا يلتزموا قاعدوا في بيوتهم وبيقوا ما بيطلعوا، هل الحاجة دي عندها إشكاليات اجتماعية؟ إنه الزول كان بيطلع وما بيقعد في البيت، بيجي من الشغل في فترات محددة.
فعلا في عندها انعكاسات نفسية. ليه؟ لأنه الزول في فترة محددة مثلا يعني بيكون عنده أقل حاجة 8 ساعات 6 ساعات هو برا البيت، في ساعات العمل الرسمية وفي ساعة بيكون مع الأصحاب مع الفرد، مثلا بيمشوا المقاهي الكافيهات الجنبات الملاعب تحت الكورة بيزوروا أصحابهم، فالحاجة دي شبه انقطعت أو بقت ما فيش. ده أثره النفسي شنو يعني؟ بيزيد لك الضغط النفسي، ما هو زول كان بيطلع عشان يغير جو يفرغ الطاقة السلبية دي بطاقة إيجابية مثلا عشان يراجع ما في البيت. الحاجات دي لما بقت ما فيش القعاد في البيت اكيد عنده انعكاس ما كويس، يعني نفسيا الزول بيكون متعب، يزداد الضغط النفسي 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 لحد ما توصل لمرحله اكبر، لانك زول متذمر منزعج متنمر، اي حاجه ما بتقدر تتحملها، ده كله يعني ممكن يرجع للضغط النفسي اللي حصل لك من انه تاني ما في متنفس، زول بس بيكون قاعد في البيت.
نعم، برضو عندنا اللي هو الطلبة بتاع المدارس. زمان أغلب الأوقات الطلبة والتلاميذ بيكونوا موجودين في المدارس، بعد ذلك شفنا إنه في فترات طويلة إنه الطلبة والتلاميذ دول بيكونوا متواجدين في البيت، يعني المدارس بتكون مغلقة، فالحاجة دي أثرت على مستوى الأسر، كان في انعكاسات على مستوى السلوك، الفردي في الأسر وكده؟
الأسر يعني بتلقى ممكن الحاجة تظهر مع الأمهات أكتر حاجة، لأن هما بيكونوا أقرب للأطفال. مثلا إنه يا أخي المدارس دي خليها تفتح، الرياض دي خليها تفتح وتاخدنا منكم مزعجين ما قادرين نتحمل ازعاجكم. لكن هي دي كانت مساحه ذاتها كويسه، جائحه كورونا بخصوص عندها حاجاتها، عندها ايجابياتها وسلبياتها طبعا. هي
أكيد.
كانت مساحه لانه انت تدرس سلوك طفلك اكثر. ليه؟ لانه الطفل بقى في المدرسه ساعات طويله شديد، بعد ذاك لما نيجي ممكن يكون مجهد مرهق، نعمله ساعه ساعتين بيرتب في حياته بتاعت المدرسه، فما في مساحه كبيره كده ممكن يقعدها في ناس مع ناس البيت. دي كانت فرصه ان احنا نكون نتعرف على سلوك اطفالنا بشكل اكثر واكبر، ونعرف انه نحن في الفتره دي حقيقي ما قدرنا نتحمل اطفالنا يعني، او بعض الناس ما قدروا يتحملوا اطفالهم. امشوا خلاص اقعدوا في الشارع، امشوا وين امشوا.
طيب على المستوى بتاعت المناسبات، أكيد الحفلات برضو دي من الحاجات اللي كانت يعني موقوفة، وعدد كبير من الشباب برضو كانوا فنانين. يعني أكيد إذا مثلا الحفلات دي كانت ممنوعة، أكيد هم القطاع ده برضو بيكونوا كانوا يتضرروا وكده. قدر شنو كان الشباب دي مثلا يتضرروا، وكانوا تفكيرهم شنو ورأيهم شنو، هم بيقولوا شنو؟
والله أكيد بيكون الضرر هنا بيكون أكبر وبيظهر لي شديد، لأنه الشباب اللي هم فنانين الناس اللي عندهم بيكونوا فاتحين دكاكين فيها الحاجات بتاعت المناسبات، الخيم، الصالات المتحركة. فهنا طالما المناسبات وقفت بيكون ما في إيجار مثلا لمستلزمات المناسبات دي كلها، بالتالي أنت بتكون فقدت الدخل بتاعك مثلا اللي كان مثلا اسبوعيا بيجيك او شهريا. فهي كانت صعبه شديد، وكانوا بيقولوا انه دي سياسات بتاعت حكومه ساي، ما في اي كورونا، ده كلام فارغ. هم بيكونوا شايفين انه يعني الحاجه دي هي ما منطقيه. ليه؟ لانه انت بتمشي صف البنزين الناس بيكونوا بكميات كبيره واقفين في صفوف، وما في اي تباعد اجتماعي، بالعكس في تقارب، تقارب حاد جدا. كمان في الفرن مثلا بتمشي الصف الناس واقفه صفوف كبيرين شديد، واقفين ملتصقين عديل، ما في اي مساحه بتاعت اي شيء. بيبقى ليه يعني ما قدرت تمنعهم من صف العيش، ما قدرت تمنعهم من صف البنزين، داير تمنعهم مثلا من انه هم يعملوا مناسبه ولا يعملوا حفله. هي برضه كان اثرها كبير شديد.
طيب أستاذة كوثر، يعني في ختام لقائنا، إذا عندك أي رسالة عايز توصلها سواء كان للشباب للشابات بخصوص جائحة الكورونا والوضع الراهن اللي احنا عايشين فيها، بتقول لهم شنو؟
يعني أنا بقول إنه خلونا نلتزم بالإجراءات الصحية البسيطة اللي احنا يعني مثلا بنقدر نعملها. التباعد الاجتماعي حاجة صعبة شديد احيانا، يعني ما بتقدر مثلا في المواصلات وكده، لكن خلينا نلتزم بالكمامه بتاعتنا. اذا في يعني بقدر الامكان قدرت شلت المعقم بتاعك نلتزم بيه، وعشان يعني سلامتك بتعني سلامه اخر، سلامه اخرين، سلامه امه كامله يعني. وكمان مثلا للدوله يعني في قرارات بتتخذ اي جائحه كورونا هي يعني في العالم كله، ونسأل الله السلامة والشفاء. لكن في قرارات قاعد تكون خاطئة وبتضرر منها قطاع كبير، يا ريت تكون في خطط بديلة، في مراعاة مثلا للقرار، البيئة المحيطة بالقرار، عشان ما يتضرروا ناس أكثر وأكبر يعني.
شكرا لك، ومنها ننتقل إلى إدريس نور. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجة. سيد نور، عايزين تكلمنا عن حياة الشباب الآن في ظل جائحة الكورونا، بالذات أنتوا الآن في الجامعات مع التكفيلات والعطلات الكثيرة دي.
نحن في جامعات كسر وضعنا مختلف عن كل الجامعات طبعاً. كسر كان فيها من 2018، بداية 2018 جاءت الشيكونغوني وضع، فاضطرت الجامعة أنه هي تكفل في 17، فقفلنا والسنة الدراسية ما تمت يعني، فواطمت 18 سمستر واحد، السمستر الثاني اللي هو كان أحداث 19 ديسمبر، فالجامعة قفلت من جديد يعني. فالتقويم الدراسي عندنا له 3 سنوات ما مستغر، غير انه فكرة ان الطلبة بيجي الداخلية بيقعدوا اسبوعين، ثاني جامعة بتكفل ثاني، قفلت بسبب الكورونا مرتين.
الحاجة دي أكيد عندها تأثير بالنسبة لكم أنتوا، يعني إنه الزول مفترض ينتهي من الجامعة مثلا في سنتين بقت له 3 سنوات.
قلت لك في تأثير نفسي وتأثير اقتصاد، يعني انك انت تكون جاي بالذات بالطلبه بتاعنا الداخليه. نحن كسكان المدينه اللي ما قاعدين في الداخليه، فالتاثير انه الاقتصاد ده ما كبير علينا، لانه ما علينا ذهاب وعوده، وانك انت تكون في الفتره دي اسرتك بتصرف عليك كلام كثير. ففكره انه سنك القانوني في الجامعه باجراءات كورونا او بسبب التكفيل ده بيتغير. يعني حتى انا المفروض من 2018 اكون خريج، يعني وحتى 2021 حاجه دي عندها اثر نفسي ذاته على الاسره كده. انك انت المفروض بعدين تجاوز المرحله دي وتبدا تنتج، يعني مع الضرائب الاقتصاديه الكبيره اللي قاعده تمر بها الدوله السودانيه.
نعم. وكيف انتم قاعدين تتعاملوا مع الحاجه دي؟ يعني التحديات الكبيره دي انتم بتواجهوها كيف؟ باقي الزمن بتاعة الفراغ اللي قاعد يكون بيحصل بتملوها بشنو، وكيف بتتعاملوا مع الحتة دي؟
التفاوض ده في ملا الفراغ ده هو متفاوض على حسب الطبقة ذات اللي انت بتقع او اللي انت ناشئ فيها، والمعظم هو بتحول لإنتاج، يعني في القطاعات الصغيرة دي تصنيع التعليم الرعي او إنتاج في الأسواق المحلية. اما أصحاب الدخل المتوسط والطبقة الوسطى دي فهم كده يكون عندهم اهتمامات مختلفة عن باقي الناس، اللي هي اطلاع، فنون، موسيقى، شنو، أو جلسات سمر مع الشباب، قهاوي وكده.
ما كانت مزعجة بالنسبة لكم؟
في الغالب هي ما مزعجة يعني.
بس يعني من الناحية الأكاديمية إنه يزيد لك أعوام بتاعة التخرج دي المشاكل بتاعتي من هنا.
بتكون انت لسه قاعد في مرحلة المفروض انت تتجاوزها، يعني انك انت قاعد في مرحلة الطالب وانت المفروض تتحول لزول منتج وتساعد الأسرة في أعباء المعيشية، في وظائف كثيرة فيها تكون محدد للقبول، فهم ما يقبل أكثر من 27 سنة أو كده يعني. فانت كده مش تزيد فرصة تغليطك من الوظيفة دي يعني، لأنه انت قاعد سن غير قانوني في الجامعة. عموما بما يلي السماء المنسة بشكل عام في قصة الجائحة، وهي كانت فترات البداية لأنه دخل هلا في الناس، يعني بالتقارير الطبية الكبيرة أو الجزيرة مباشرة، عندما منا مباشر تتكلم عن إحصائيات على رأس الساعة وكذا. لكن بعد فعليا الكورونا ضربت أو اتخلقت في المجتمع وشنو، فبقت الحاجة دا عادية يتعامل معها حتى كالتهاب عادي يعني. أو الزوج بيكون حامل الفيروس يعني، هو متعامل معه مش عادي وماشي يعني بين الناس. الزوج بيقول بيقحك كتير كده، بيقول لي يا أخي أنت عندك كورونا، وبيسخرية كده بيضحك.
بمعنى كده إنه يعني اجتماعياتكم وقعداتكم والأندية حاجات البر الإطار الرسمي، الحاجات دي ما تأثرت كتير؟ الزيارات للأصدقاء واللمات وكده؟
لا طبعا، الناس حياتها طبيعية. حتى الازدحام في الأسواق في الفترة البداية المبدئية ديك، الناس كان قاعد تكسر قانون حظر التجوال والحاجات دي كلها لصالح انه شنو تعيش حياتي بالشكل العادي ده.
طيب الشباب الفنانين حاجه دي ما تاثرت معهم يعني؟
لا، الحفلات بتاعت كده الصالات دي ما هي واقفه يعني. اي قطاع مربوط بالدوله مهر او عنده تصديق من الدوله فهو زي الحفلات الجماهيريه في نادي الضباط وكده، لكن الحفلات العاديه دي بتاعت المناسبات بتاعت البيوت دي هي مستمره وما واقفه. حتى الدولة قاعدة تصدق لها يعني، عندها تصديق مش تسمع عند الدولة وتصدق لك عادي.
شكرا لك نور. أعزائي المستمعين، قبل ما نمشي لضيفنا الأخير فاصل موسيقي قصير ونرجع.
ما بهو غيره ما عليه مزيد
أهلا بكم مجددا ضيوفنا الكرام في حلقتنا من برنامج قضايا الشباب. بننتقل الآن إلى دورية محمد بابكر. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنك. أستاذة دورية، عايزينك تكلمين عن تأثير جائحة الكورونا على الجوانب الأكاديمية والنفسية لطلبة المدارس، سواء كان في المراحل الثانوية أو مرحلة الأساس.
أول حاجة مرحبا بك أستاذ أمين، وفي البداية تحية إعزاز وإجلال لراديو دبنجا الراديو العملاق. كنا ضيوف كرام عليه طوال فترة طويلة من الزمن، وهو يعني منبر من منابر الاستنارة اللي بنفتخر بها كشعب سوداني. فعليكم التحية ولكل الكاست العامل في إذاعة راديو دبنجا. حقيقة الكورونا أثرت على كثير من الدول، وطبعا الجائحة ألغت بظلالها على كثير من الأنشطة اللي كان لها يعني تأثير نفسي، وحتى أثرت على الجوانب الاجتماعية لحياة يعني الغالبية العظمى من الناس. وأكيد الكورونا ألغت بظلالها على المدارس والتحصيل وكده حتى عندنا هنا في السودان. فأكيد إنه الكورونا أو الجائحة أثرت تأثير نفسي كبير على التلاميذ، وأثرت حتى على النواحي الأكاديمية بالنسبة للطلاب. يمكن نكون أثر ذاته حتى على النواحي النفسية والسيكولوجية بالنسبة للطلاب، للانقطاع الطويل اللي انقطعوه عن الدراسة. فكان في عندها جوانب، طبعا جوانب أكيد كثيرة سلبية للانقطاع الطويل والضعف يعني بعد ما الناس نزلت المدارس. حتى المعلمين بيشتكوا من الضعف العام اللي بيعانوا منه الطلبة، لأنه أنت عارف إنه المقررات بتاعتنا ذاتها مقررات كانت يعني بتقوم على التلقين وعلى الحفظ. التلاميذ ده لما جو نازلين المدارس يعني يمكن في معلومات كثيرة بيقوا هم عرضة للنسيان ما درسوه يعني. فده طبعا ألغى بعبء كبير جدا على المعلمين في إنه يحاولوا إنه يرجعوا التلاميذ ده للتراك بتاع التعليم من جديد. فده جانب، بالإضافة لأنه يعني برضو في الجوانب الثانية السلوكية بنلقى أنه الانقطاع الطويل عن المدرسة أيضا أثر على سلوك التلاميذ والطلاب، وخلاهم عرضة لبعض السلوكيات الما مرحب بها أو السلوك السالب يعني من حيث الألفاظ وبعض السلوكيات الدخيلة عليه حتى مجتمع الطلاب. فدي كلها يعني حاجات أثرت على التلاميذ نسبة للانقطاع الطويل الصاحب والتأثير بتاعه انقطاع الدراسة والتلاميذ عن المدارس وكده.
طيب على المستوى بتاع الأسر، يعني هل في أي مشاكل مثلا، يعني طرأ أي تغيرات في البيت على المستوى الأسري؟
طبعا طبعا أكيد انقطاع التلاميذ لفترة طويلة من الدراسة وقعادهم يعني في البيوت أكيد عنده آثار نفسية، وزي ما أنا قبل قلتها فظهرت يعني بعض السلوكيات في ألفاظ الطلاب ديل، وفي حتى سلوكياتهم يعني بيقوا يمكن هم في ظاهرة بتاعت عنف بالذات بين الأولاد في الشوارع وكده. فدي كلها أشياء ما كانت موجودة لأنه المدرسة كان بتمتص جزء كبير من النشاط بتاع التلاميذ. فبقت الحاجة دي والتنمر يعني وسط الطلاب برضو ذات بنلقاه يعني في الفترة دي. فدي كلها حاجات سلبية ظهرت يعني في الفترة الفاتت بسبب انقطاع الطلاب للفترة الطويلة دي عن الدراسة.
نعم. طيب يعني يمكن الكورونا مو معروفة، إن شاء الله ربنا يشيلها مننا في أقرب وقت، لكن تزيد استمرار الأوضاع دي، فكيف إنه نحن يعني الأسر يقدروا يتعاملوا مع أبنائهم أساس إنه يقللوا من الظواهر أو الإفرازات الناتجة عن اللي هو الكورونا والفراغ القاتل يكون موجود؟
طبعا الأسر قدامها تحدي كبير إنه تخلق لأولاده ديل يعني فعلا تساعدهم في إنهم يجتازوا هذه المرحلة الصعبة والتجربة اللي يمكن تكون جديدة عليهم يعني ما حصل مروا بها. فدور الأسرة كبير في إنه ربط التلاميذ ذاتهم بمدارسهم وتشجيعهم على إنهم يواصلوا الدراسة وكده. يعني طبعا بعد التراخي الشديد والإجازة الطويلة دي يعني برضو في بعض السلوكيات إنه مثلا في طلبة بيجوا ما راغبين ذاتهم حتى يمشوا المدرسة. ده هنا دور الأسرة انه يشجعوا اولادهم ديل انه انتم لازم تمشوا المدرسه، لازم عشان تتعلموا، عشان تستفيدوا من وقتكم، ده بصوره امثل. فدور الاسره ودور التوعيه في الحته دي مهم شديد، انه الاسره يحاولوا يشجعوه على اساس انه عشان يرجع تاني للمدرسه ويرجع لانه يعيش وسط زملائه ويرجع لانه يدرس كده. المدرسه ضروريه بالنسبه لنا كلنا وبالنسبه لكم انتم، لانه ده مستقبلكم، انتوا اللي بتصنعوه، ومفترض انتوا خلاص اخذت فتره طويله جدا من القعاد في البيت واللعب واكتفيتوا يعني من اللعب وكده، فلازم ان احنا برضه نتجه لحياتنا الجديده، انه حياتنا لازم تستمر في ظل هذه الظروف اللي احنا كلنا عارفينها انها من ظروف ضايقه وفيها كثير من الضغوطات وكده، لكن لازم كل تلميذ يمشي المدرسه ويلتزم انه يقعد في المدرسه لحد ما اليوم الدراسي بتاعه ينتهي. والحمد لله انه هسي الشغلة ذاتها بقت بدوامين، فانتوا ممكن تتحملوا الوقت ده لحد ما نحن نعبر من هذه المشكلة ونرجع لحياتنا الطبيعية زي زمان، والناس تمشي من الصباح وتجي الظهر وتواصل حياتها بصورة عادية. ولازم انتوا كتلاميذ تلتزموا بالكلام اللي بيقولوه المعلمين وتحافظوا على صحتكم بانكم ترتدوا الكمامات وتعقموا يدينكم وتغسلوها بالموية والصابون، ودي كلها عشان تحافظوا على صحتكم وصحة اسركم، حتى عشان ما تنقلوا لهم اي عدوى بالنسبة لأهلنا اللي قاعدين الكبار الحبوبات اللي في البيوت والخالات وكده. فانتوا لما تحافظوا على صحتكم معناته حافظتوا برضو على صحة اسركم في البيوت.
شكرا لجميع الضيوف شاركونا خلال حلقة اليوم من برنامج قضايا الشباب، كل من كوثر حسين الناشطة في منظمات المجتمع المدني من الخرطوم، وإدريس نور محمد الطالب بجامعة كسرى بشرق السودان، ودرية محمد بابكر القيادية في لجنة المعلمين السودانيين من الخرطوم. وأيضا التحية لكم أعزائي المستمعين، وإلى لقاء جديد.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنج الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج العدالة الانتقالية. في حلقتنا الليلة هنستضيف مواصلة للقاءاتنا مع الإدارات الأهلية، هنستضيف الناظر محمد أحمد مهدي ناظر البني حسين من ولاية شمال دارفور محلية السريف بني حسين، ومن ولاية وسط دارفور نلتقي بالنازح أبو بكر حامد أبو بكر من معسكرات نرتدي، ونبدأ حلقتنا في حوارنا مع الناظر محمد أحمد مهدي. إلى الحوار.
أنا محمد أحمد مهدي خير الله، ناظر عموم قبيلة البن حسين.
أهلا ومرحبا بك الناظر محمد أحمد مهدي ناظر البني حسين من منطقة السريف بني حسين، مرحب بك في راديو دبنجا في برنامج العدالة الانتقالية، عشان نتناقش معهم حول دور الإدارات الأهلية وما يمكن أن يقوموا به في مسألة العدالة الانتقالية اللي هي حسي يعني بعد ثورة ديسمبر بقت مطروحة، وبعد اتفاق جوبا بقت مطروحة تحقيق العدالة وتغيير الواقع لواقع أفضل. دايرك توريني فكرتك حول العدالة الانتقالية دي أو سمعت بها تفضل.
مرحب بكم راديو دبنجا، ومرحب بالأخ صادق، ومرحب بكل المستمعين. العدالة الانتقالية من المفترض أنها تكون واقع معاش وملموس، وحتى بالنسبة للمرتكبي الجرائم نصت كثير من البروتوكولات أنه الناس المجرمين الأجنو في حق الشعب ده يتحاسبوا ويتقدموا لعدالة. يعني العدالة دي هي اللي بتنظم حياة البشر، لأنه نحن ده كل ما كنا ننشد إنه يكون في عدالة، يكون في مساواة بين الناس، يكون في رد حقوق لأهلها. بعد ذاك الإخصاء والشيء اللي كان حصل في الشعب ده كله نتيجة بتاع تراكمات كثيرة جدا، فدي نحن بالفعل يعني الآن بنتلمس شيء منها، يعني ما ظهرت كلها ولا ظهر منها 50%، لكن في شيء بسيط جدا اللي هو أقلها كده بقت في حريات إنك تتكلم يعني ومن غير متابعة. دي يعني إحنا بنقوله يعني 1%، لكن كونها إنها تنزل عدالة حقيقية وتكون على الأرض حقيقة. يعني دي ببطء شديد، الآن هي تسير في بطء شديد، وبعد ذاك لحد ياسي ما زال يعني بعض المحليات، وأنا أتكلم من داخل المحلية سريف بن حسين، يعني فيها جزء كبير من التجاوزات، وحتى الوالي بيكون عنده خبر، لجنة الأمن بيكون عندها خبر، ونحن بنناشدهم على طول إنه يا أخي يا أخواننا نحن عايزين عدالة، ما عايزين إنه يكون في تجاوز. لكن بعد برضو مرات تحس انه يعني ما في اي رجوع يعني لكلام الناس، وبعد ذاك المدنيين ديل بقوا برضو شيء ما مهملين شوية، فحتى الحكومة يعني ما تراعي لحقوق الناس ديل، والناس اللي بيقولوهم على امرهم حسينا منه ناس اصلا ما قبيتهم المدنيين ديل. يعني احنا بالتحديد في الادارة الاهلية واجبنا هو واجب انه نرسخ يعني داعم السلام، السلام اللي هو بمعناه الكامل، يعني ما سلام مزيف، وما سلام بيرجو من وراه يعني مواقع او مناصب او مال. احنا عايزين يكون في سلام لكل عامه الناس. بعد ذاك يعني تكريس السلطه ما داير انه يكون بس في المركز ولا في الولايات، احنا عايزين السلطه تكون يعني موزونه، يكون الناس هنا على اي زول بيلقى السلطه جنبه قريبه يقدر يعني يطالب بحقوقه. وبعد المجرمين، إذا جينا لباب المجرمين اللي ارتكبوا الجرائم دي يا أخي، ديل أول حاجة يعني شايفين إنه هو في مسافة بعيدة جدا عشان الناس يقدروا يوصلوهم للعدالة، وعشان أي زول ياخد كل ذي حق ياخد حقه. والآن يعني ناس أجرموا في حقوق المحليات بالتحديد، حتى الممتلكات بتاع المحليات هم كانوا بعاف في نظام المبات، الآن موجودين ما في زول حاسبهم يا أخي. فلجنة التمكين، لجنة إزالة التمكين اللي بيقولوها ذاتها ما نزلت على مستويات الدنيا.
سمع.
نعم.
العدالة الانتقالية المطروحة دي فيها جوانب كثيرة، فيها إصلاح القانون وإصلاح النظام القضائي، وفيها إصلاح المؤسسات العدلية والمؤسسات الأمنية المرتبطة بمسألة العدالة والحقيقة والمصالحة، وفيها المصالحات القبلية. في واحدة من مستويات الإدارة الأهلية بتلعب دور. فهل الجو هسي انتم محيه عندكم عشان تقوموا كاداره اهليه تلعبوا دور في تطبيق العداله الانتقاليه فيما يخص الصلح الاجتماعي، دوركم هنا حيكون شنو؟
نحن اخي اول حاجه دورنا مفروض يكون هو الدور الاول في المجتمع، لانه نحن اقرب مجموعه يعني او اقرب سلطه للمجتمع من حوله، فنحن اللي بيحس المجتمع نحن بنحسه طوالي معه يعني في عن قرب. لكن دورنا نحن ايش نشتغل في الاتجاه ده، اذا كان المصالحات او اذا كان لملمة بتاعت اطراف الناس والتعايش السلمي وكده، لكن انت بتلقى انه في عقبات، في عقبات هي اصلا بتجيب قدامك، من ضمنها برضو يعني في نوع من التجاوزات والسلطة بتاع الإدارة الأهلية. فأنت بتجي بتلقى لك ناس يعني هم ما ترفين ذاته بسلطة الإدارة الأهلية. فإذا كان أصلا ما تم التنسيق تام بين كل السلطات والإدارة الأهلية بالتحديد، لا يمكن أنك أنت تشتغل شغل في المجتمع ده وشغل يطلع تمام، لأنه أنت ممكن تشتغل شغل في المجتمع وتلقى زول تاني آخر جهة أخرى بورا تجي تشتغل شغل آخر، لأنه الكلام ده كله بيرجع وين؟ بيرجع للمستويات بتاعت السلطة المختلفة.
تقصد هنا لابد من إعادة تنظيم وتقنين الإدارة الأهلية عشان تلعب دور؟
نعم، لابد من إن يتم تنظيمها تنظيم دقيق وتنظيم يراعي لكل الحقوق بتاعت المجتمع، عشان أنت تقدر توصل دورك وتكون دورك فعال. مثال إنه حقوق المجتمع لأن إحنا بننشدها، ما من السهولة إنه يستجيبوا لك الأجهزة الأخرى. فالآن بقينا يعني زي في صراع، لسه ما زال يعني في صراع بين الإدارات الأهلية وبين جزء من الأجهزة، عشان إنه أنت تقدر توصل رسالة المجتمع دي وحقوقه تكون تامة وكاملة. إذا استجبت لهم أحيانا ممكن تترك ذات قضايا المجتمع ذات.
الناظر محمد أحمد مهدي، يعني هسه أنتم في السريف بن حسين متوفر
نعم.
عندكم النيابة، متوفر عندكم القضاء، في زول عنده قضايا عنده إشكالات ممكن يصل النيابة بسهولة، ممكن يصل المحكمة بسهولة، ولا في مشاق؟ الوضع عندكم كيف فيما يخص الجانب؟
نحن بالفعل عندنا الآن مؤسسة النيابة موجودة، ولكن ما فعالة لعدم وجود الكادر. ما عندنا الآن وكيل نيابة، لأنه كان قبال فترة موجود وبقول لنا الزول ده مسؤول من الثلاثة محليات، فبيختفي أكثر من شهرين ثلاثة ما بنلقى وكيل نيابة. الشرطة برضو عندها بعض المتاريس، يعني ما تقدر كل الأمور ما بتمشي زي ما هو القانون بنص عليه. وبرضو عندنا المحكمة موجودة، عندنا قاضي موجود بالفعل، ونحن بنشوف كل العفء ماشي للقضاء فقط، يعني القضاء شغال نشط، قاضي واحد، لكن خلاص بعد ما يمشي إجازته بيجي راجع بكون قاعد يعني شغال في شغله، وشغله نحن بنقوله كويس لأنه برضه خفف كثير من القضايا المتراكمة. أما الشرطة بتحتاج لفعالية أكثر، لأنه برضه في الآن هي تشتغل شغل النيابة وتشتغل طوالي شغل الشرطة، لكن فيها برضه في شغل في الكوادر ما صحيح، يعني خاصة بعض الكوادر المتحريين، بعد حتى على مستوى الضباط المفروض يكون في شغل يعني ممتاز ومميز، لكن للأسف الشديد إنه في شغل أحيانا بيتم ما مرضي.
يعني عندكم نقص فيما يخص النيابة، في نيابة واحدة لثلاثة محليات، والشرطة ذاتها ما إنها تقوم بعمل النيابة وعمل الشرطة، هي ذاتها ما كافية.
ما كافية، ما كافية، والآن بنحتاج لنيابة وبنحتاج لشغل برضو في الشرطة دي. الشرطة دي بتحتاج لإصلاح عديل، دائرة إصلاح في هياكل الشرطة دي بالمحلية دي، دائرة إصلاح كبير، بالإضافة للشغل بتاع النيابة المعدومة أصلا الآن، ده معدومة يا هو بس كمؤسسة، لكن ما موجودة فيها كوادر.
في ختام لقاءنا ده الناظر محمد أحمد مهدي،
نعم.
ناظر، بالواقع اللي انت شايفه عندك يعني في سيرب بن حسين، هل الواقع ده مهيأ لأنه الناس تبدأ تطبق فكرة العدالة الانتقالية بكل أجزاء اللي اتكلمنا عنها؟
والله يا أخي إذا كان أصلا في صدق بتاع نوايا لأن الناس تسعى لنفس الاتجاه يمكن إنها تطبق، لكن بتحتاج لمعطيات أخرى للدعم. إذا كان المفاوضيات بتاع بروتوكولات السلام دي هي مدعومة بشغل عدلي، مدعومة بعناصر يعني تمتاز بالحيادية، مدعومة بعناصر مؤهلة، يمكن إنها تطبق العدالة الانتقالية. لكن إذا كانت برضه في نفس المجريات وفي نفس التجاوزات، هيزال المربع في نفس ما كانوا، يبدأ إنه يمكن التحرك منه صعب جدا.
شكرا لك الناظر محمد أحمد مهدي، ناظر بني حسين، كنت معنا في راديو دبنجة برنامج العدالة الانتقالية من منطقة تسريب بني حسين بولاية شمال دارفور. شكرا لك.
شكرا، شكرا راديو دبنجة، شكرا لكم كثير لتناولكم لقضايا المجتمع وكل المحللين.
مستمعينا الكرام، ده كان الناظر محمد أحمد مهدي، ناظر البني حسين من السريف بن حسين بولاية شمال دارفور، ومن هنا ننتقل إلى لقائنا مع النازح أبو بكر حامد البكر، الطالب في كلية الهندسة في جامعة كرري من معسكرات نرتتي بولاية وسط دارفور، وإلى الحوار.
أنا النازح أبو بكر حامد البكر، ولاية وسط دارفور في محلية نرتتي بالتحديد في المعسكر الشمالي، طالب في جامعة كرري كلية هندسة قسم المساحة سنة ثالثة على وشك التخرج يعني.
أهلا، نعم. وحبيك أبو بكر حامد البكر، نعم. من معسكرات نرتتي في برنامج العدالة الانتقالية براديو دبنجة، دايركت توريني مدى معرفتك بفكرة العدالة الانتقالية.
شكرا كثير. في البدايه لما نجي ومحتاجين منه نتكلم عن العداله الانتقاليه، قبلها محتاجين منه ان احنا نعرف السبب بتاع وجود العداله الانتقاليه او طلب لوجود عداله انتقاليه في الدوله هو قاعد يكون كيف. عداله انتقاليه انا قاعد اشوف هو يعني ممكن يكون مدخل بالنسبه للسلام الاجتماعي ممكن يتم في دوله. اي دوله عاشت حروبات، عاشت نزاعات، عاشت انتهاكات كانت في مده طويله من الزمن، لما يكون في اسقاط نظام ديكتاتوري طاغي محتاج انه يكون في عداله انتقاليه بالحكومه بتاعت الثوره والحكومه الانتقاليه اللي عندها فتره بتاعت حكم معين، هو محتاج انه يطبق العداله الانتقاليه بكل اركانه لازاله الاحزان والانتهاكات اللي كانت موجوده عشان ما يعمل توازن اجتماعي في المجتمعات الموجودة في دولة. العدالة الانتقالية هي يعني لها فترة معينة ممكن إنه يطبق بصفحة معه جانب بتاع التسامح وقبول بتاع الآخر عشان يكون دل هو البوابة الحقيقية بتاعة السلام. بقياد بتاعة العدالة الانتقالية في مفهومي أنا قاعد أشوف إنه ما ممكن يكون في سلام حقيقي على الإطلاق، لأنه بيكون في يعني تكرار بتاعة الأزمات وتكرار أو بتكون في تكرار الفرص بالنسبة للمنتهكين ذاته في هذه البهايا، إنه المسألة ده تاني بيكون المربع الأول أو الدائرة الأولى بترجع فيه مشاكل ونزاعات وانتهاكات وكده. الشيء الثاني عنده علاقة بالقوانين الوضعية اللي ممكن إنه يضع في الفترة الانتقالية عشان ما يكون في مساهمة حقيقية بالنسبة للعدالة، لأنه النظام الطاغي هو تلقائيا كده بيضع قوانين معينة يعني حسب ما يتماشى مع ما تفاصيله هو الخاصة اللي ممكن إنه يديه الشرعية الخاصة عشان ما إنه يقدر من عبره ينتهك لحق الضعفاء والمجتمع الموجود وكذا. لا بد إنه يكون في سياسات تطبق بالنسبة للمناطق المضررة والمجتمعات المضررة أو المجتمعات الأكثر ضررا في الأطراف وفي كذا وفي مدن والأرياف والبوادي، لأنه الفترة اللي هو بيقوده مثلا النظام الديكتاتوري والطاغي هو بيكون عنده بخصص له مراكز خاصة أو بعمل مركزية بالنسبة للدولة عشان ما إنه باقي الأطراف الموجودة والأقاليم بتاعة الدولة موارده كله ممكن يشفدهم على المركز مقابل إنه هو يستهلك ويرجع عداوة بالنسبة للهامش أو للأطراف الموجودة من سلاح ومن دعم بالنسبة لجنجويد وغيره وكمية من التفاصيل. أركان الأساسية بتاعة العدالة الانتقالية محتاج إنه أول حاجة لازم يكون الناس اللي يتضرروا ديل يعني يتم تعويضهم، وده توالي بيقودنا لعدالة اجتماعية. لازم يكون تعويضات مادية ومعنوية، السلام والتسامح مع بين المجتمعات، لأنه بكون ما في زول بيحس بإنه هو متضرر بعد ده، وفي زول اللي هو قبل كده يتضرر وعوضه معنويا يعني هو طوال بيحس بانه خلاص انا مع الزول القاعد في المركز اول قبل كده ما يتضرر مواطنين في دوله معينه، وكده بكون ده مدخل بتاع تطبيق المواطنه او تاسيس لدوله المواطنه. كل المجرمين اللي ارتكبوا جرم في حق الضحايا لازم يتم محاسبتهم محاسبه قانونيه.
زي ما ذكرت انه العداله الانتقاليه لها اسباب اللي هو بتجي بعد واقع بتعيشه الدولة، والآن نحن بنعيش واقع ممثل في ثورة ديسمبر وواقع ممثل في توقيع اتفاقية السلام، وإنك أنت بتقول إنه بعد الأحداث الكبرى في الدولة بتجي العدالة الانتقالية عشان تكون مدخل لسلام حقيقي. يعني الشرط بتاع وجودها هسي عندنا متوفر يعني، ونصوا عليها في اتفاقية جوبا، والثورة جاءت من أجل التغيير. الآن وإنت موجود يعني ونازح طالب جامعي في نفس الوقت، هل بترى إنه الواقع هسي مهيأ إننا نبدأ مشروع للعدالة الانتقالية بحيث إنه ننقل المجتمع ده خطوة نحو الصلح المجتمعي بكل أجزاء اللي تكلمت عنها؟
من ضمن شعارات الثورة الشعبية كانت العدالة. الجو هي مهيأ في إنه نحن نطبق العدالة الانتقالية، أول عدالة انتقالية بكل شروطها وبكل أركانها. ما في مانع أنا قاعد أشوفه بمنع لتطبيق العدالة الانتقالية في دولة في الوجود بتاعت حكومة الثورة. يعني
شنو هو هسي المطلوب من أجل تطبيق فكرة العدالة الانتقالية؟ يعني
الخطوات اللي قاعد يكون قائدة حتى اللحظة في معنية بتاعت تطبيق العدالة الانتقالية، يعني حكومة بتاعت الثورة هو ممكن يكون يعني مرة بكمية بتاعت التحديات. التحديات ده أنا قاعد أشوف وقاعد أناشد كل الجهات في كل جلساتي الخاصة والفردية إنه أننا كشعب من وطرق بيع حكومتنا نتجاوز كل التحديات مقابل إنه يكون في المصلحة العامة والشرعية. الشيء الأول اللي ممكن إنه يكون تحدي أمامنا مقابل إنه أننا يعني نطبق عدالة انتقالية ممكن يكون هو قيام الإرادة السياسية اللي موجودة ذاته في الدولة، لأنه لو في إرادة سياسية حقيقية وفي فهم سياسي حقيقي بالنسبة للتحول الحصل في الدولة ممكن أولى الحاجات ممكن يتم تطبيق بتاعة العدالة الانتقالية مقابل إنه يكون في تسهيل بالنسبة لباقي الخطوات الماشية، لأنه غياب العدالة الانتقالية ممكن بيعيق كل الأعمال الموجودة، ممكن هو السبب بتاع التحدي بتاع خلق التحديات ذاته، لأنه إذا في تطبيق بتاعة العدالة الانتقالية في نفس اللحظة المسائل الثانية ممكن يكون زي ما أنا قبل كانت ناولت الجانب القانوني يعني هو قاعد يكون مهم جدا جدا، لكن الآن لو جينا قيسنا مقياس حقيقي على أرض الواقع يعني في غياب بتاعة قوانين رادعة أو حتى لو في ذاته في مضمنة في دستور الوثيقة الدستورية ممكن إنه بكون يعني ما في تطبيق على أرض الواقع، وشي ده بيزبط لنا انتحاكات مستمرة على مستوى الأطراف بتاع معسكرات النازيين وفي داخل المعسكرات حتى. ده الحكاية ماشي.
بمعنى ثاني بتقصد تقول إنه التأخير في إصلاح القوانين والتأخير في إصلاح النظام القضائي والتأخير في إصلاح النيابات والتأخير في البدء بإجراءات محاكمة المجرمين ورد الحقوق لأصحابها وكده هو اللي بيسبب التحديات للحكومة، مش الحكومة تتعلل تقول يا أخي أنا عندي تحديات وبالتالي نرجع مسألة العدالة الانتقالية بعد ما نحلها.
أول حاجة هو ليه ذاته بكون في جهة بخلق التحديات، ليه ذاته بكون في جهة بخلق التحديات؟ إذا في جهة بيخلق التحديات بنفس اللحظة إحنا كنازحين ولاجئين قاعدين نشوف في رؤيتنا إنه أول حاجة من المفترض يكون في تغيير بتاعت السياسات بتاعت حكومة انتقالية قبل كل شيء، لأنه إحنا كنازحين قاعدين نشوف إنه السياسات اللي هسي بيمارس في الحكومة الانتقالية هي ما متغيرة تماما عن السياسة السابقة يعني أو سياسة الحكومة السابقة، لأنه فلسفة الميكافي اللي بدأت السياسة ذاته هو نفسه هسي مطبق في حكومة انتقالية.
أضرب لنا مثلا
المثل إنه أول حاجة يعني الحكومة الانتقالية الهسي يعني ممكن نقول لك أوجه النظر المتقاربة ما بين الحكومة الفائتة والحكومة الآنية، يعني عدم الجدية والإرادة السياسية في حل النزاعات ده جانب. لأنه لو كان في يعني إرادة حقيقية لحل النزاعات كان الليلة لمن نجي نشوف حكومة الانتقالية بدلا ما إنه يعمل فكرة إنه يقدر يهيئ الأجواء الاجتماعية في الدولة ويخلق جانب منابر بتاع التسامح ومنابر الوعي منابر بتاع السلام والورش، يعني ممكن نقول إنه التجنيد الذي يتم بالنسبة للشباب في الحكومة الانتقالية كانت أكثر من السابق، والليلة نحن قاعدين نشاهد المسألة ده في معسكرات النازيين يعني في بعض معسكرات النازيين من بعض الشباب. في بعض الجهات ممكن نقول لك انه هي مرويجه مقابل انه يعني تكسب حقوق الخاصه بدلا ما انه يكون في منابر بالنسبه للتوعيه والسلام وكده، لانه معروف معسكرات النازيين في طيله الفتره فقدت التعليم فقدت بما فيه الكفايه كل شعب السودان قاعد يشوف. نعم
شنو المطلوب حسي او البعيق انه تبدا حملات بتاع التوعيه والتثقيف وتعريف الناس بالمرحله وضروره العداله الانتقاليه من داخل المعسكرات وفي المجتمعات المحلية دي؟ البمنع شنو يعني حسي؟ النشطاء المثقفين طلاب الجامعات مثلكم من أبناء النازحين المتواجدين في المعسكرات، البمنع شنو إنه يعني يبتدروا أنشطة تؤدي للتثقيف ورفع الوعي بمسألة العدالة وضرورة السلام المجتمعي وكده؟
أنا ما بقول إنه مثلاً الليلة النشطاء القاعدين بدورهم البسيط ما لعبوا دور، بخاطر ما إنه إحنا لما نجي من الجامعات ونرجع في معسكرات النازحين أو في معسكراتنا بالكل للوجه الأكمل قاعدين نلعب دورنا البسيط يعني كده. الشيء الثاني جانب بتاع الورش قاعد يتم بشكل يعني غير رسمي يعني في جلسات شبابية في كده، لأنه معلوم إنه الميزانية اللي ممكن إنه يتكفل مسألة الورش بشكل متقدم لحد ما إنه يحصل تطوير كامل قبل الوعي الجمعي ده ما ممكن يتم بالقدرات المادية البسيطة، محتاجة لمنابر كبيرة، محتاجة لمساعدات مادية، محتاجة لحاجات كثيرة، محتاجة حتى يعني إذا في جدية من الجهات الرسمية بتاعة الدولة، بما إنه إحنا كراجعين قاعدين نشوف إنه الأمر لسه يعني ولسه كثير، إذا في جدية ممكن يكون في تطوير بتاعة المنابر وممكن يكون في عجز، لكن المشكلة الأكبر في إنه ما في إرادة ذاته من الجهات اللي ممكن هم مسؤولة إنه يكون في تطوير، لأنه بكرة لو في تطوير بكون أي مسألة موجود وبيتم عبر الأغول، وفي ناس أصلا مقادرين يستثمروا التخلف الموجود مثلا في المناطق البسيطة مقابل إنه يعني يمرروا الأجندة الخفية يعني.
سمح أبو بكر يعني في ختام لقائنا مع أبدا ولقاء سر لو قلنا لك أرسل رسالة في البريد السلطة الانتقالية والمسؤولين عن إقامة العدل والمسؤولين عن تطبيق العدالة الانتقالية، يعني بتقول لهم شنو فيما يخص وجهة النظر المربوطة بالورش والتثقيف ورفع الوعي في المجتمعات المحلية والمعسكرات؟
من أولى الحاجات إنه لازم يكون في توفير بتاع أمن، لأنه إذا في غياب الأمن ما ممكن يكون في أي نشاط فعلي على الإطلاق في أرض الواقع، ده جانب وده من الجوانب الحساسة والمهمة اللي يعني إحنا كنازحين قاعدين نطالبه. بعد الأمن يعني إحنا محتاجين إنه لازم يكون في تسليم بتاع المجرمين بالنسبة للمحاكم العادلة اللي الناس اللي ارتكبوا جرم في الفترات السابقة من النظام البائد. الخطوة الثالثة محتاجين إنه لازم يكون في تعويضات مباشرة مادية ومعنوية عشان نخلق أجواء بتاع التسامح والسلام. الخطوات الأخرى ممكن إنه هي تكون موجودة وكثيرة ومتعلقة بالفترة الانتقالية في نفسه. ما في زول نازح وما في زول لاجئ، يعني هو ما بيهيب سلام حقيقي كويس، لكن سلام بأركانه الأساسية. سلام بأركانه الأساسية لازم هو الإنسان النازح ينال حقه الكامل زي ما هو فقده قبل كده. لازم الإنسان النازح يلقى نفسه في دولة كمواطن حقيقي. لازم الإنسان النازح واللاجئ يلقى يعني نفسه وسط المجتمع السوداني، يعني عشان ما يحس هو ذاته بنفسه إنه أنا من ضمن المجتمعات السودانية مقبولة ما منبوذة. الفترة الانتقالية هو ممكن يكون إذا بيجي دي ممكن إنه يكون قادر في إنه يطبق الحاجات الأساسية وده صوت المجتمع الموجود.
أبو بكر حامد، أبو بكر النازح بمعسكرة نرتتي، طالب في جامعة كردي كلية الهندسة، أنا بشكرك كنت معنا في برنامج العدالة الانتقالية وأنت بتتحدث من داخل المعسكر في راديو دبنجا. شكرا جزيلا.
شكرا لك. شكرا جزيلا.
مستمعينا الكرام، بهذا نكون وصلنا إلى نهاية حلقتنا من برنامج العدالة الانتقالية لهذا الأسبوع. أنا أشكر لكم حسن المتابعة والاستماع، وحتى ألتقيكم في حلقة الأسبوع المقبل لكم مني أطيب التحايا. من المعسكرات
واجه صعوبات شديد جدا بالنسبة للمرافقين المرضى.
نظرة حول الحياة في المعسكر.
في هذه المعسكر وشكر للمنظمة.
كلمة سيدة فانتا فونا.
أمانيهم أحلامهم. من المعسكرات.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من المعسكرات، ويسعدنا خلال اللقاء أن يكون معنا صالح عيسى محمد أحد قيادات النازحين بمعسكر كلمة بولاية جنوب دارفور، عشان ما يكلمنا عن أحوال النازحين الإنسانية والأمنية هناك وأهم مطالبهم الحالية. أهلا ومرحبا بك صالح في راديو دبنجا.
شكرا جزيلا. أنا سعيد جدا يعني بالاتصال بعد فترة طويلة. الأوضاع في المعسكر ده طبعا من الناحية الإنسانية ده طبعا الوضع يعني مزري شديد جدا جدا، يعني أصلا من جانبين، الجانب الأول يعني هنا الناحية الإنسانية، وحتى يعني النواهي الأمنية برضو يعني ما مستقر، لأنه يعني حقيقة يعني في غياب بالنسبة لدينا مثل المشاكل الأنفة الموجودة داخل في المعسكر ذاته حتى الآن يعني ما انتهى، والوضع والله يعني ما مشرف جد كذا. يعني في معسكر كلمة طبعا عدد النازحين عدد كبير جدا جدا، ما يقارب تقريبا 163 يعني ألف نسمة، كونوا يعني 163 ألف نسمة بدون قانون، يعني بدون قضاء، بدون يعني أمن منظم. حقيقة برضو من الصعب إدارة الفدرات اللي فاتت، صحيح كان في جهود كبيرة جدا جدا من الناس، كان لهم تجارب يعني وخبرات طويلة، وبرضو الناس يعني جم من مجتمعات متفرقة والمجتمع كان يختارهم، فكان كلام مقبول.
كيف أوضاع النازحين فيما يتعلق بالخدمات الأساسية زي الموية والصحة والتعليم؟
خدمات ده ما في جاهز، يعني احنا قلنا الحقيقة الخدمات دي طبعا يعني مسكنا مسألة بتاعت الغذاء العالمي، طبعا البرنامج طبعا يعني خفض المساعدات لنسبة كبيرة جدا جدا، والآن الناس القاعدين بتحصلوا يعني على الغذاء نسبتهم يعني أقل من نسبة 25% من الأرض الكلي بالنسبة للنازحين، وهذا طبعا برنامج بتاعت الغذاء العالمي بضغوط من سياسة النظام السابق، يعني ضغطوا على المنظمات بتغيير السياسات، وأجابوا النازحين في ثلاثة مستويات، في المستوى الأحمر وفي المستوى يعني الأصفر والمستوى الأخضر. المستويين دول حقيقة هم قاعدين يتحصلوا على الغذاء، وده طبعا يعني يمكن يكون العدد الأكبر.
في جانب المواد الغير غذائية زي الأغطية والبطاطين والمشمعات، هل الاحتياجات دي موجودة متوفرة؟
والله أول حاجة أن إحنا الحوجة الكبيرة مش لمعسكر كلمة، معسكر كلمة وكل المعسكرات بتاعت النازحين، الحوجة الكبيرة طبعا يهون الحوجة بتاعت الغذاء أو الأكل اللي كان بيقدم منظمة الغذاء العالمي، لأنه بسياسة بتاعت الحكومة اللي فاتت طبعا يعني حقيقة يعني قفضوا عدد كبير جدا جدا من الكروت، وبعد ذلك وقفوا من الأكل تماما، ويعني النازحين الآن المشكلة ما يتحلت موجودين في المعسكرات لكن بلا أكل بلا غذاء، ومع ظروف الضغط الظروف المعيشية بالإضافة لما بعد كورونا حقيقة الناس يعانوا معاناة كبيرة جدا جدا. والمشكلة الأولى المتصدرة في داخل المعسكرات هي مشكلة الغذاء، هذه من ناحية. الناحية الثانية برضو الاحتياجات، برضو في احتياجات موسمية، احنا في زمن الخريف طبعا الناس محتاجه للمشمعات، لانه المشمع ب 2000 3000 4000 وفي ظروف بتاعت الناجين ظروف صعبه، وفي ناس يعني في هوجه كبيره جدا جدا، والمجتمع بيختلف يعني على حسب بدرجات متفاوته. اهوج الناس ممكن يقدموا لهم ده وسائلهم برضه صعبه، بالاضافه لده في زمن البرد برضه الناس يعني بيحتاجوا للاغطيه البطاطين الفرشات الارضيه، في الصيف الان برضه الناس بيحتاجوا يعني لشرطه كمظلات حتى بالنسبه للاطفال، يعني دي كلها يعني ممكن تكون هوجه، بالاضافه لده المعالجه بتاعت المشكله بتاعت المويه برضه، يعني زمان المنظمات كان قاعد بتساهم فيها مساحه كبيره جدا جدا وفي اهتمام، لكن الان يعني ما في اهتمام كبير، يعني ممكن يكون مصادر بتاعت المويه موجوده لكن يعني حتى الحوافز بالنسبه للناس المشغلين او الكوميونتي ما بيكون متوفر، وبذلك طبعا في ظروف برضه ضغط بالنسبه للناس يعني عندهم الخبره في التشغيل بتاعت البابورات والتشغيل بتاعت المويه وكده، ظروف ده ممكن يطول بعد يمشي عمل اسبوع اسبوعين يعني يبحث عن سبيل بتاعت معاش بالنسبه لاولاده، والمويه بيكون يعني مطلوب بالنسبه للناس. ناهيك على الادويه برضه الغالية والباهظ في الثمن، يعني والنازحين برضو يعني قاعدين يعني في كل مرضى أو أغلب المرضى بدهم مرشدات وما بتحصلوا بالنسبة لهذه الأدوية، يعني دي مشاكل حقيقة يعني مصدرة بالنسبة للنازحين. بالإضافة لدمر ده هنا التعليم الفاقد التربوي الموجود، وده طبعا لعامة السودان، بنناشد يعني حكومة الفترة الانتقالية حكومة الثورة يعني أنه الآن يعني تعيد النظر الكبير في العمل الإنساني، وده الحوجة الكبيرة جدا جدا بالنسبة لناسنا يعني بالسماح بالنسبة للمنظمات الدولية عشان تدخل، لأنه حقيقة المنظمات الدولية طردت بسياسات النظام السابق، أما الآن حكومة الثورة يعني حق تعالج الغلل ده وتسمي للمنظمات أنه تدخل وتقدم المساعدات حتى أنه يتم معالجة المشاكل بتاعت النازحين الممكن يعود لقرية ممكن يعود يعني بكرام وبحرية وأمن، والقاعد في المعسكر برضه ممكن يحاول يعمل له تخطيط الهتر عشان على الأقل نصل إلينا بيرين المنظمات تكون موجودة عشان تقدم المساعدات بالنسبة للناس حتى مشاكلهم تتعالج.
شكرا لك صالح عيسى محمد أحد قيادات النازحين بمعسكر كلمة بولاية جنوب دارفور، شكرا على مشاركتك في راديو دبنجا.
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.